بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من تغطيتنا في قناة المجد لكارثة جدة. كان أبناؤنا وإخواننا في جدة يستعدون لفرحة العيد بالتجهيز بالملابس الجديدة وبالمشاعر السعيدة، لكن فجأة انقلبت هذه الأفراح إلى أفراح، وانقلبت البسمات إلى دمعات. انقلب الكل يبحث عن سؤال من المتسبب، لا زالت الإجابة معلقة والكل ينتظر هذه الإجابة. نحاول في قناة المجد أن ننظر إلى هذه الكارثة من زوايا متنوعة، شرعية ونفسية وصحية وبيئية. كنا بالأمس القريب قد تحدثت مع فضيلة الشيخ محمد المنجد عن الجوانب الشرعية والأحكام المتعلقة بهذه الكارثة. لا يخفى عليكم ما خلفته هذه الكارثة من خوف وذعر وأمراض نفسية عند من تعرض لهذه الكارثة في محيطها الداخلي، بل كل من تابع هذه الكارثة سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر الأخبار المتناقلة بين الناس. الآثار النفسية التي خلفتها هذه الكارثة تحتاج إلى وقفات. نحاول في هذه الحلقة مع ضيفين كريمين أن نجلي الرؤية حول هذا الموضوع وأن نقدم الأسباب والآثار والطرق العلاجية العلمية، أيضا الجهود التي يمكن أن نسهم فيها كأفراد، كمجتمع، كجهات حكومية، أيضا كقطاع خاص، كتجار، ماذا يمكن أن نقدم للمتضررين ولذويهم ولكل من تابع هذه الأزمة من الناحية النفسية. في بداية اللقاء أرحب وإياكم بضيفي الكريم الدكتور محمد شاووش، نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي ورئيس الفريق النفسي المكلف بإدارة هذه الكارثة. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
الترحيب موصول للدكتور عدنان مفتي، استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الصحة النفسية بجدة، أرحب به، حياكم الله أجمل ترحيب.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم لهذه التغطية التي أرى من وجهة نظري الشخصية أنها أقل ما يمكن أن نقدمه من خلال هذه القناة المباركة لإخواننا المتضررين، وأقل ما يمكن أن نسهم به في خدمة المصلحة العامة لهذا الوطن الغالي. أحبتي الأكارم، إذن الكارثة وفاجعة جدا من الناحية النفسية هو موضوع حوارنا ضمن هذه التغطية تحت عنوان عروس تغرق. في بداية اللقاء قبل أن ندخل فيما لديكم من محاور ومن معلومات ومن جزئيات في هذا الموضوع، المتتبع للأخبار الإعلامية بكافة طرقها سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة يلاحظ هناك خلط في المصطلحات، الكارثة، الأزمة. من وجهة نظر متخصصين، ولعلي أبدأ بالدكتور عدنان، هل تفرقون أنتم كمتخصصين في هذا المجال بين الكارثة وبين الأزمة؟
نعم، الكارثة يعبر عنها في الطب النفسي هي عبارة عن حدث أو موقف ممكن أن يتعرض له الشخص له طبيعة تهديدية لسلامته أو لحياته، أو قد تكون طبيعته شاملة تشمل مساحة واسعة من المناطق وعدد كبير من الأشخاص. والأشخاص المتعرضين لهذا الحدث أو الموقف غالبا ما سيواجهون عواقب نفسية. الأزمة هي عبارة عن حدث ليس له هذه الطبيعة الكارثية أو التهديدية، ويمكن أن يتعرض لها الشخص في حياته اليومية، ممكن أن تؤدي إلى نوع من صعوبات في التأقلم في الحياة.
طيب ما رأيك في دكتور محمد في من مثلا يفرق بين الأزمة أن تكون مثلا تراكمات متواجدة الآن، يعني تتخلي مع الوقت يصل إلى هذه المرحلة، بينما الآن نتفق جميعا أن الفاجعة عنصر مهم في الكارثة؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود في البداية أن أتقدم بالتعازي وصادق المواساة لكل من فقد عزيزا لدي وكل من فقد من ممتلكاته، ثم أشكركم على إثارة هذا الموضوع الهام وهو الجانب النفسي لهذه الكارثة. في الحقيقة إنه التراكمات النفسية التي قد تكون موجودة لدى بعض الناس قد تشكل عائقا كبيرا أمام البعض، بمعنى أنه أحد العوامل المهمة في هذه الكارثة الذين قد مروا بكوارث سابقة أو الذين لديهم عوامل مهيئة، بمعنى أنه كان يعاني من بعض الأمراض النفسية أو قد تكون لديه بعض اضطرابات الشخصية التي تجعله مهيئا أكثر من غيره للتعرض لهذه الكارثة أو لهذه الصدمة. فبالتالي يعني بعض التراكمات القديمة قد تكون يعني تضاعف المشكلة وتظهر بشكل جلي وواضح في بعض الناس،
لكن لما تكون الكارثة مفاجئة أيضا يكون لها أثر عليه كشخص.
بالتأكيد، لأنه طبعا هو هذا تعريف الكارثة، احنا حتى نسميها كرب، لأنه الكروب هي مثل ما تفضل الأخي الدكتور عدنان الشيء الذي لا يستطيع الإنسان تحمله مهما كان هذا الإنسان. فبالتالي هذه الكروب لما تأتي بشكل مفاجئ قد تحدث نوعا من المضاعفات النفسية وردات الفعل الشديدة التي سنستعرضها إن شاء الله.
طيب لعل نفصل في المضاعفات التي ممكن أن تترتب على هذه الكارثة.
طبعا المضاعفات لو ممكن أنه نحصرها في فترة زمنية ممكن نقسمها مضاعفات قصيرة المدى ومضاعفات طويلة المدى. لو جينا في الفترة الأولى في الأيام الأولى من الحدث والأسابيع الأولى تقريبا ما يعادل ثلث الأشخاص المتعرضين للحدث ممكن أن يعانوا من اضطراب ما يسمى اضطراب الكرب الحاد. هذا الاضطراب سيعاني منه الأشخاص بحيث يواجهون أعراض من القلق الشديد، الخوف والفزع الشديد، الشعور بعدم القدرة على تغيير أي شيء وقلة الحيلة، صعوبات في التذكر وازدياد في درجة التيقظ، صعوبات في التعامل مع الحياة اليومية، ضعف التواصل مع الآخرين، يصاحبها أعراض ما يسمى التذكر لمشاهد الحدث وتعايش مشاهد الحدث بشكل مستمر، إما في شكل تخيلات أو في شكل كوابيس أو في شكل مقتطفات سريعة تمر على ذهن الإنسان.
هذه بالنسبة للأثار العاجلة تكون متزامنة مع الحدث مباشرة
مع الحدث،
لكن هل نقول دائما أنها تكون يعني أثار نفسية ولا بعضها قد يكون أثار طبيعية أصلا؟
هو يعني بلا شك انه يعني اي انسان يتعرض لاي موقف مهما كان لابد انه حيصبح عنده ردة فعل طبيعية للقلق وللخوف، لانه الجانب الفسيولوجي في الانسان يعني يتأثر وتفرز مادة الادرينالين المعروفة باستنفارها في هذه المواقف. لكن يعني كون هذه يعني الكارثة هي كارثة كبيرة جدا وعظيمة جدا ومؤثرة للغاية، فبالتالي سيصبح يعني تأثير هذه غير محدود، يعني سيصبح هناك مضاعفات نفسية مستقبلية شديدة. أنا أود فقط أن أذكر يعني قال الدكتور عدنان أن الواحد يعيش الحدث. أنا البارح كنت أشاهد يعني أحد المرضى في أحد الشقق المفروشة الذين تعرضوا لهذه الأزمة.
طيب إذا سمحت لتكون هذه القصة بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ثم عودوا إلينا بعد الفاصل.
حياة أمل قريبا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، لازال حديثنا مستمرا عن الأزمة النفسية التي يعيشها أهلنا في جدة. دكتور محمد قبل الفاصل كنت أشرت إلى بعض الوقائع، وأنا أتمنى أن نثري اللقاء بهذه الوقائع التي عايشتموها أنتم من خلال تغطيتكم للأحداث الماضية من خلال مشاركتكم فيها.
نعم أنا ذكرت أنه البارح يعني كنت في مقابلة أحد المرضى الذين مروا بهذه الكارثة وكان قد فقد زوجته في هذه الكارثة. من ضمن الأعراض التي كان يشتكي منها أنه عندما يفتح يعني التلفاز لا يشاهد على الشاشة إلا مناظر السيل والمناظر الجثث فكل يعني يحاول أن يركز وأن يسترجع أنه لا هو يشاهد الآن شاشة التلفاز ولكن هذه الصورة الحاضرة في ذهنه هي التي تغلب في الحقيقة فلا يشاهد إلا هذه المناظر. فهذه أحد الأعراض التي ذكرها الدكتور عدنان وهي تكون موجودة بقوة في الحقيقة في هذه.
طيب لعلنا أيضا نشاهد بعض هذه الأعراض التي أو بعض الأشياء التي تسببت بهذه الأعراض من خلال هذا التقرير. مشاهدي الكرام نشاهد سويا من الحدث التصوير لبعض المناظر التي التقطها فريق المجد الميداني. تابعوا هذا التقرير ثم نعود إليكم.
والله الحمد لله على كل حال لله ما أخذوا لله ما أعطونا. نسأل الله أن يعوض المسلمين في ما فقدوه من الأرواح قبل الممتلكات. الموضوع اللي صار في ثواني, ما نقدر نقول دقائق لأن الدقائق خذت أشياء كبيرة لكن الثواني هي بداية الحدث. طبعا أنا كنت طالع للمسجد هناك بسيارتي وأثناء وقوفي بالسيارة حسيت أنها مهالت, التفت على الجهة اليسرى لقيت سونتنامي جديد عندنا في المملكة. نزلت من السيارة كان معي واحد شلته برضو غرقان وسعفته وجبته معي المسجد. اتجهنا على المسجد كنا نحاول نفك الباب ما نفك, اتجهنا من الجهة الجنوبية وأنا أصور الحدث بجوالي. كان فيه طفل فوق خشبة طبلية معرض من عندي يعني مار من قدامي فقطعت التصوير وصحت عليه قلت تعالني انقز من الخشبة عشان تعرف الخشب والبراميل هذه تطفو في الموية. ذب من فوقها وجاء علي يوم سحبته أخذته معي. تفاجأت أن الولد أبكم ما يتكلم, تقارب عمره من 8-9 سنوات. كل ثانية تمر كان مستوى الموية يعلو حتى أن تمسكنا في المقابض حق الباب. كان فيه جواه شايب نحسب الله حسبه من أهل الحي رجل فيه خير نسأل الله على القبول والشهادة. فتحنا الباب احنا 4 انفار حاولنا نفتح الباب بكل قوانا واستطعنا بعزة الله ان نفتح. كنا نكلم نقول اطلع هو الشايب انذهل قال لا كلموني ولدي السعد يجي كلموني. اثناء احنا نحاول اطلع قوتنا مع قوة الموية كانت ضعيفة تقفل الباب بيننا وبينه. كان يخبط بعصاه ضربات قوية لين ضعفت ضرباته في الباب عرفنا ان هناك شيء حصل له جوة المسجد. الحالة النفسية اللي كنا فيها والأشياء اللي كنا نشوفها كان فيه أبعد أطفال حريم أشياء مناظر صراحة صعبة.
بدأ السيل في يعني في أخذ السيارات وفي ما يعني الجديد اللي صار على الشيخ اللي كان في المسجد وما فتح الباب.
اللي ما فتح الباب طبعا اللي تبين لنا بعدين والقصة بالطول شوية ولكن شفنا انذهلنا من التريلات اللي كانت تجينا والوية الموية محمولة على الموية فعرفنا ان اهلكنا. اللي كانوا في العماير وكانوا يشاهدون كانوا يشللون ويكبرون وصياح نساء واطفال كانوا حتى هم منظرهم ابشع وكانوا يعني ان العماير كلها بتطيح فيهم. احنا اللي موجود في المويه خلاص بين الشهاده وبين النهيان جو واللي في العماير يقول الان انا العماره بتروح فيني انا واللي فيها. العماير ما شاء الله على 5 أدوار و7 أدوار وفيها من التعداد السكاني اللي هو العقل لان ايش كلهم عوائل يعني لا تقل اصغر عائله ممكن تكون من 3-4 انفار اللي لما كان عندهم شغال او مسن او ايا كان ما يستطيع يهرب. ولكن الهرب فين؟ تطلع تموت, ما في انك تطلع تنجو, تطلع تموت. مستوى المويه كان من 4-5 امتار. احنا قرينا في بعض وسائل الاعلام وكذا ما كان في مصداقيه في علو الامطار وهذه هي على الجدران هذه هي زي ما انتم شايفين. طبعا
الشيء اللي صار لك في بيتك الان هذا بيتك على اليسار يعني الشيء اللي صار فين وصل يعني حد المويه الاشياء اللي نشوفها الان.
بالنسبه لشقتي مستوى المويه تعدى المكتبه التلفزيونيه يمكن اكثر من متر. طبعا الحمد لله كانوا اطفالي هنا على العتبه يلعبون وصاحب العماره جاء ودخلهم هم وعيال ولده جو الناس انقذوا عيالي، زوجتي كانت من هنا معدية ولكن السيل كان ساحبها، وأراد الله سبحانه وتعالى ان نسيبي ياخذها في جزء من الثانية ويلحق طرف من ثوبها، وسحبوا وطلعوا فوق والحمد لله على كل حال. الصراحة المناظر مأساوية، كنا نشوف أطفال وحريم وكذا قدامنا، لكن لا حول لنا ولا قوة.
اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، واشف مريضهم وتقبل ميتهم في الشهداء يا سميع الدعاء.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد ان تابعنا سويا هذا الفاصل، طفل يطفو على خشبه، شيخ كبير يموت في مسجد، امرأة كادت أن تغرق أمام زوجها، وسيأتيكم المزيد من التغطيات الإعلامية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يعين على من تضرر في هذه الأزمة. ضيفي الكريمين، إذا أمكن أن نقيم هذا التقرير من الناحية النفسية، الشخص المتحدث إذا لكم من تقييم كتخصص هنا.
وفي الحقيقة يعني أول شيء يعني المناظر هذه هي مناظر مؤثرة، ليس في الذين ضرروا في الحدث فقط، ولكن من يشاهد هذه المناظر
سنتعرض لها
يعني يتأثر كثيرا.
صحيح
حقيقة، يعني واضح أنه الأخ هذا اللي كان يتكلم بشيء من الألم وبشيء من الحرقة والأسى، وعندما تذكر ما كان يحدث وكان الطفل هذا يطفو على الماء، وعندما تذكر وضع هذا الشيخ بكى. يعني عادة من ضمن آثار الصدمة أو الكارثة النفسية أنه عندما يتذكر الإنسان هذه المواقف تخون هذه المشاعر وتبدأ الانتعالات والمشاعر المشاعر المحزنة تظهر بشكل واضح. أنا أتوقع أنه يعني هذا الأخ قد يمر بكثير من الأزمات النفسية المستقبلية، كونه مر بهذه الظروف مثل غيره، وإن كان يعني في وقتها يعني كان متجلدا، ربما أنه هذا يعني الأخ يعني جزاه الله خير حاول مساعدة الآخرين، وهذه يعني شيء جيد، يعني لأنه كل ما كانت شخصية الإنسان قوية وكل ما حاول مساعدة الآخرين كل ما كان أقدر على مقاومة هذه الصدمات.
جيد دكتور، لعلك لاحظت في التقرير أنه يعني ذكر بعض الفروق العمرية، طفل، شيخ، امرأة، رجل. أنت كمتخصص في تقبل هذه الصدمات في التعامل معها، هل تؤثر هذه الفروقات؟
طبعا الفروقات تؤثر في درجة ظهور الأعراض النفسية لدى الأشخاص، من ضمنها الدرجة العمرية. عادة الأطفال هم الأكثر تأثرا بالمواقف، يليهم السيدات، يليهم الرجال البالغين. لو استعرضنا النسب المئوية ممكن نقول أنه السيدات ممكن يصل درجة الاضطراب إلى 10-12% من المصابين، الرجال 5-6%، الأطفال طبعا نسب أكثر من ذلك، ولكن لا توجد إحصائيات واضحة بالنسبة للأطفال.
طيب الأطفال أنا سأفصل فيه في بعض المداخلات، لكن يعني نتفق أن بعض الأثار طبيعية، كونه يبكي عندما يتحدث عن مأساة طبيعي، لكن من خلال معايشتكم للأزمة أو للكارثة، هل ممكن للإنسان الطبيعي الذي تعرض لهذه الفاجعة لأول مرة ولهذه الصدمة أن يتعدى هذه الحدود الطبيعية للتأثر إلى حدود قد تكون مرضية قد تكون مدمرة؟
طبعا يعني بالتأكيد أنه اللي يمر يعني بالكارثة هذه فالأثر النفسي، هناك أثر قريب وهناك أثر بعيد. نحن نتحدث عن الآثار البعيدة المستقبلية المحتملة لهذه الكارثة.
طيب
من ضمنها ما يعرف بكرب ما بعد الصدمة، أو قلق ما بعد الصدمة، وهو الذي تحدث عنه الدكتور عدنان. أيضا قد يعاني بعض هؤلاء الناس من الاكتئاب النفسي المستقبلي، أو من الرثاء، يعني الذين فقدوا أعزاء عليهم. الناس الذين كان لديهم حالات نفسية قد تتفاقم هذه الحالات النفسية وتزيد سوءا. ثم إن الحالات العضوية أيضا المصاحبة لهذه الأمراض النفسية يعني تزيد سوءا، لأن العامل النفسي أيضا يؤثر في العوامل العضوية وفي المناعة وفي درجة استجابة هؤلاء الناس لجميع الوسائل العلاجية المختلفة للأمراض العضوية.
طيب كأنك لمحت في القصة قبل قليل مسألة التغطية الإعلامية، يعني الآن ناس تقول التغطية الإعلامية فيها تقصير، وبعض الحالات يقول لما أتابع بتأثر،
بوجهة نظرك كيف نجمع بين هذه الآراء؟
أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يكون هناك نوع من التوازن في التغطية الإعلامية. التغطية الإعلامية يعني لابد أنها تكون موجودة وتظهر هذه الأزمة، ولكن لابد أن يكون فيها شيء من التوازن بألا نظهر بعض المناظر العنيفة يعني المؤثرة جدا، لأنه هذه المناظر المؤثرة تؤثر فيه وفيك وبالذات في الأطفال، وهناك ما يعرف بدونة الدماغ. الناس اللي يتعرضون لهذه المناظر بشكل يومي يتأثر يعني الدماغ وخلايا الدماغ العصبية، وبالتالي قد يكونون عرضة لكرب الصدفة حتى ولو لم يمروا بهذه الكارثة إلا فقط من خلال مشاهدة هذه المناظر. فأنا أحذر بالنسبة للأطفال إنه لا يعني يكون يعني صراحة نعرضهم إلى مثل هذه المواقف.
نسيم الكوارث وكذا.
نعم.
وحبذا لو صدق. كان هناك تحذير قبل ما تكون المشاهد تعرض على شاشة التلفاز أن هذه المناظر قد تؤثر في من هم حساسين للشعور.
طيب استأذنكم في هذه المداخلة، معنا الدكتور محمد سالم القرني أستاذ علم النفس العلاجي بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله يا دكتور.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
لازلنا في البداية دكتور نتحدث عن الآثار التي ترتبت على هذه الكارثة، إن كان لك من إضافة في هذه الآثار، وننتقل معك إلى الطرق العلاجية التي ممكن أن نخصص لها أيضا جزء كبير من هذه الحلقة.
طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشرية سيدنا محمد. بادئ ذي بدء تقدم بالشكر لله المجد لإتاحة هذه الفرصة لأبدي بدلوي مع الزملاء الدكتور محمد الدكتور عدنان في هذه الكارثة التي ألمت المجتمع السعودي في جدة، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأثار النفسية والاجتماعية الخطيرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزها بشيء من الحكمة والصبر والحلم والأنا في ظل قيادنا الرشيدة
بإذن الله.
من المعروف في هذه الكارثة أن هناك العديد من الأثار النفسية السلبية على النواحي النفسية، ولذلك سوف أقسم الحديث حول ثلاث محاور.
طيب لعلها باختصار دكتور.
تفضل.
أقول لعلها باختصار.
أكيد نعم. المحور الأول هو الأثار النفسية على الراشدين، والثاني على الأطفال، والثالث هو الأساليب العلاجية.
طيب.
لا شك أن هذه الكارثة تولد في النفوس البشرية العديد من الأثار النفسية السيئة في كونها موقفا مفاجئا وضاغطا قد يصعب السيطرة عليه ويترتب عليه الكثير من الأثار السلوكيات والاتجاهات، ويثير نوعا من الخوف والهلع والإحساس بفقدان الأمن والتوتر وعدم التكيف.
طيب.
وهذا كله يقود إلى الاضطراب النفسي الذي قد يأخذ في صور متعددة من إفرام بعض الصدمة والهلع والقلق والاكتئاب. ولعل يضيف إنما ذكره الدكتور محمد حول ما يؤدي شكل الأطفال أو المناظر التي تؤثر على الأطفال، فلا شك في ذلك أن الوضع سوف يكون أكثر قسوة وتأثيرا في شخصية الطفل. ما تكون خبرة مؤلمة وقاسية له، وسيكون من الصعب التغلب على آثارها.
طيب دكتور، الطرق العلاجية الأنسب بوجهة نظرك؟ الطرق العلاجيه من الناحيه النفسيه التي
رتبت، لا شك انه هناك عديد من الطرق التي قد تستخدم في ذلك في هذه الحاله. لعل من هذه الاساليب هو انه تضافر الجهود المختلفه في التعايش والتعامل بفاعليه وايجابيه حول الموقف، وما ذكره الدكتور انه عدم عرض وسائل الاعلام للمشاهدات المثيره هي قد تورد العنف لدى الاطفال.
طيب.
فأرى أن تضاف الجهود والعلاج في هذه الحالة تكون بمثابة المعبد المساند لهم، وهم في حاجة مثلا ما يأخذ في بأيديهم وينمي الثقة في أنفسهم وينمي قناعاتهم وتحقيق التوافق من نفسي.
طيب.
وأيضا ما ذكر في الابتلاءات وفضل الصبر ورضا بقضاء الله وقدره.
طيب شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير على هذه الإضافة الطيبة، ويعني بإذن الله ننطلق منها إلى محاور قادمة. إذا أذنتم لي ندخل في العلاج مباشرة، الأثار قد نفصل أيضا من ناحية العلاج. الدكتور أشار إلى بعض العلاج المناسب الآن، أنتم كمتخصصين طرق العلاج مختلفة، متخصصي علم النفس أو النفسانيين عموما، هل هم وصلوا إلى الدرجة من التوعية ومن التطبيق من الاحترافية لتطبيق ما لديهم في هذه الكوارث؟
طبعا التعامل مع التبعات النفسية لهذه الكوارث ليست فقط حكر على المتخصصين في الطب النفسي أو العلاج النفسي، ولكن في مثل هذه المواقف لابد من تضافر جميع الجهود من مختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة بعض المتطوعين، ممكن أنه يتم تدريبهم على بعض المهارات البسيطة، وممكن أن يقدموا الكثير من المساعدة، لأنه العدد الحالي للعاملين في المجال النفسي لا يكفي لتغطية هذه الأعداد الكبيرة من المتضررين.
بالنسبة للوسائل المناسبة دكتور عدنان محمد،
فعليا هناك يعني عدة وسائل. أنا يعني أولا نتكلم عن بداية الصدمة هذه اللي يكون فيها التوتر والخوف والقلق يعني شديد واضطراب النوم، ففي هذه الحالة نحتاج إلى تدخل دوائي في البداية.
أيوة.
لأنه نحن نريد أن نساعد هؤلاء الناس للاستقرار النفسي وأن يناموا بشكل جيد وأن يخف هذا التوتر والقلق الذي لديهم. بعد ذلك لدينا الوسائل العلاجية المختلفة، منها العلاج السلوكي المعرفي، وهو تغيير الصور السلبية الذهنية التي تولدت لدى هؤلاء الأشخاص ومحاولة يعني معالجتها، لأنه الناس هذول يصبح عندهم نوع من تحجيم بعض الإيجابيات، تضخيم بعض المناظر التي شاهدوها، يعني دائما يستخلصون بعض الصور ويركزوا عليها ولا يركزوا على الأشياء الأخرى، وبذلك تتأثر حياتهم ومجرى حياتهم. فنحن نركز على الجانب المعرفي وعلى الجانب السلوكي في حياة هؤلاء الناس. الأمر الآخر أنه يعني يمكن لهؤلاء الناس أن يجمعوا في ما يسمى بالعلاج الجماعي، يتحدثون عن نفس الكارثة، عن نفس المأساة، ولكن بتدخلات علاجية من المعالجين.
طيب ترى أن هذا التحدث الجماعي يعني يخلق جو من الطمأنينة لديهم؟
بلا شك أنه الإنسان إذا شعر أنه هناك أناس آخرين مجموعة يتحدثون بنفس الكارثة
قد يرى مصائب أكبر
من يعني خبرات بعض، لأن هناك ناس استطاعوا أن يعدوا هذه الأزمة فيستطيعون أن يقدموا خبراتهم للناس الآخرين الذين يعني لديهم نقص في هذه المهارات. في من الأشياء اللي دائما احنا نتحدث عنها على عجالة يعني نحطها كذا في مقتطفات سريعة، أولا لابد الواحد أنه يستشير المختصين، فإذا شعر الإنسان أنه هو ولا عزيز عنده يعاني من كرب الصدمة فلابد أنه يستشير المختصين. لابد من الواحد يتحدث مع العائلة ومع الأصدقاء، ولكن بطريقة لا تنمي أو تعمق هذا الجرح وتعمق هذه المأساة.
تقصد المتضرر نفسه يتحدث أو الغير يتحدث معه؟
إذا كان المتضرر عنده القدرة على أنه هو يتكلم مع يعني الآخرين الذين هم أكثر منه تضررا فبها، وإذا لم يكن لديه هذه القدرة فليترك هذا الأمر إلى الآخرين الذين يستطيعون أن يساعدوا الآخرين.
طيب.
لابد أن نحافظ على نمط حياتنا اليومية، لأنه إذا تغيرت نظام الحياة اليومي فذلك سيؤدي إلى يعني مشكلة كبيرة. يجب ألا نحمل أنفسنا يعني المسؤوليات والتبعات، وألا نغضب، وألا يكون عندنا يعني حب الانتقام وحب الأخذ بالثأر من الآخرين، ولكن يجب أن يكون عندنا قناعة. يجب أن نؤمن أنه هذه الكارثة حصلت ولابد لنا من التكيف، كما يقال لا تبكي على اللبن المسكوب ولا تضرب رأسك في الجبل في الصخر الصوان.
طيب دكتور، إذا ذنت لي عندما نقول أنه لو أن هذه الكارثة حدثت بسبب المطر فقط، يعني تصريح خادم الحرمين الشريفين كان واضح جدا، بعض الدول الفقيرة وإمكانيات أقل حدث الأمطار بصورة أكبر وما تضرروا، لكن مما يعني قد يؤذي نوعا ما أن هذه الأضرار كان بسبب تقصير سابق سواء في التخطيط أو في مجاري السيل أو في التصريف. المريض هذه طبيعة الكارثة هذه تؤثر فيه؟
هو بلا شك يعني انه هو يعني كانت اشياء لا يمكن ان يتنبأ الانسان او يتوقع انه تحصل، فبالتالي يعني ستصبح يعني ردات الفعل عنيفه. لكن يعني الان يجب انه احنا نخرج من هذه الازمه. انا اريد ان اعلق فقط يعني لو سمحت لي على عجاله على خطاب او يعني خادم الحرمين الشريفين الذي انا اعتبره يعني مدرسه حقيقة من الناحية النفسية، لأنه ضمد الجراح، ولأنه يعني صراحة استطاع أن يعني يصل بمشاعره إلى مأساة هؤلاء الناس وأن يعيش معهم في هذه الكارثة. هذا الأمر يعني أنا لا أقول هذا الكلام يعني الآن يعني مجاملة، ولكني أنا عشت مع هؤلاء الناس حقيقة.
صحيح.
ورأيت المتضررين الذي فقد يعني 3 و4 من الأسرة، والذي فقد زوجته، والذي فقد الآن يعني ممتلكاته، ولكن كانوا يتحدثون عن موقف خادم الحرمين الشريفين.
صحيح.
إنه هذا في الحقيقة أعطاهم شيء من الأمل ودفعة يعني معنوية ونفسية جيدة. هذا ما نأمله من المسؤولين جميعا أن يحلوا هذا الحدو. هذه هي المساعدة النفسية. المساعدة ليست لا تقتصر على الماديات، لا تقتصر على الأكل والشرب والإعاشة. يجب أن يكون لدينا برامج نفسية، يجب أن يكون كل من يعمل في هذه الكارثة وفي الفرق الميدانية أن يتسم بالعامل الإنساني، لأن هذا عامل مهم جدا، وإذا فقدنا هذا العامل فسنفقد هؤلاء الناس.
دكتور علي يضيف إلى هذه النقطة أن يعني التقرير الميداني كنا نصور مع شخص غير سعودي فقد 8 أولاد، وسيظهر في حلقات قادمة. يعني كان يقول كلمة إضافة كلمة المواطن والمقيم في خطاب خادم الحرمين يقول خفف كثير من الأزمة النفسية التي تعرضنا لها. طيب لعل الدكتور إذا كان لك إضافة فيما يتعلق بالدعم النفسي لهؤلاء الآن بعد الكارثة، كيف يمكن ندعمهم نفسيا؟
طبعا لابد أن أوضح بعض النقاط، أنه سرعة التعامل مع الحدث والكارثة وسرعة إبداء الدعم والمساندة للمتضررين يساعد كثيرا من التقليل من وقع هذه الحادثة، ويساعد كثيرا من التئام الجروح والحالة النفسية للمتضررين. فلا بد من تقديم الدعم، لا بد من تقديم الطمأنينة والمساندة، من توفير احتياجاتهم المبدئية من المسكن والمأوى والغذاء، هذه أشياء أساسية لابد أن تتوفر. بعد ذلك يتم مرحلة تقييم الأضرار واحتياجات المتضررين من الناحية المادية ومن الناحية النفسية. كل هذه العوامل تساعد على أنه يتم التحسن بشكل سريع من تبعات الكارثة.
دكتور، أنت في الجمعية شكلت فريق، ولعلك ترأس هذا الفريق، آلية هذا التشكيل، انطلاقته، المهام التي يقوم بها الآن.
وفي الحقيقة الجمعية السعودية للطب النفسي هي جمعية علمية وتهتم بالجوانب الاجتماعية، فرأت الجمعية أنه لابد أن يكون هناك مشاركة في هذه الكارثة، فكان هناك اتصال بالمسؤولين في الشؤون الصحية وبزملائنا، يعني اللي هم أعضاء في الجمعية الدكتور عدنان وزملائه وجميع زملائنا في جدة في قطاع الحكومة وقطاع الخاص. شكلنا يعني مجموعات تشترك في الفرق الميدانية التي تقوم بتقديم هذه الخدمة النفسية، وأوجدنا بعض العيادات الميدانية التي تقوم ب يعني مقابلة بعض هذه الحالات والبدء في علاجها. الآن عندنا يعني مطوية تبين ما هي الآثار وطرق التعامل، ولدينا خط ساخن، ولدينا جوالات يعني مفتوحة 24 ساعة لاستقبال هذه المكالمات من الناس المتضررين، و يعني نوضح لهم كيفية المساعدة. وعندنا فرق يعني إذا كان هناك متضررين في هذه الشقق لا يستطيعون الوصول إلى مواقع العيادات الميدانية أن نصل إليهم في هذه الشقق.
طيب بالنسبة للتوعية الإعلامية، التوعية بالناحية النفسية الآن بدأت بمنشورات تنشرونها، هل يفترض أنها كانت قبل الكارثة؟
هذا صحيح، ولكن
يعني نربي المجتمع كيف يتعامل مع الكوارث.
هذا كلام جميل، نحن نفتقد حقيقة إلى إدارة الأزمات ونفتقد إلى الخطط الاستراتيجية في التعامل مع الأزمات ومع الكوارث. يعني هناك يعني خطط خجولة، كل جهة عندها خطة يعني نستطيع أن نقول عليها خجولة، ولكن لا يوجد خطة عامة للتعامل مع هذه
الخجولة. سبب الخجل يعني عدم المتابعة، عدم المراقبة عليهم،
عدم المراقبة، عدم الوعي بأنه يعني يمكن أن يحصل هناك يعني كوارث كبيرة مثل ما حدث الآن. أحيانا يعني هناك الشخصنة في بعض الجهات الرسمية التي تعتقد أنه لا، أنا يعني لوحدي أستطيع أن أتعامل مع الكوارث ومع الأزمات، ولكن ما حصل الآن يعني يخلينا نتنبه إلى أنه لابد أن يكون لدينا الآن برامج وخطط، ولابد أن يكون لدينا كوادر مدربة وخطط مستقبلية للتعامل مع الكوارث، لا ننتظر حتى تحصل الكارثة ثم نتخبط عشوائيا في تقديم هذه الخدمات.
طيب أتمنى أن هذا التخبط العشوائي ما يطول. استأذنكم في هذا التقرير مشاهدي الكرام، تقرير نشاهدهم أيضا من الميدان ومن المأساة التي حدثت، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
عروس أفقدتها حلتها الأمطار الغزيرة، مدينة جدة، بعد أن أصبحت أنهارا جارفة بفعل السيول التي أعقبتها الأمطار يوم الثامن من ذي الحجة. دمار لحق الممتلكات وجرف آلاف السيارات بكل أحجامها خاصة في الشريط الشرقي الجنوبي للمحافظة. دخلت السيول البيوت بدون استئذان، فامتلأت أسطح المنازل بالأيدي الملوحة للسماء، وما أن علم المسؤولون بهذه الكارثة المقدرة، وإذ بملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يصدر توجيهات بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين من الأمطار. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن توجيهات الملك تنص على تقديم الإعانات العاجلة وإسكان للمتضررين وتأمين إعاشتهم، ودعا محافظ جدة المتضررين إلى مراجعة إدارة الدفاع المدني للحصول على السكن والإعاشة. ومن هناك التقطت بعض المقابلات.
نحن نشكر أفراد الدفاع المدني ضباطا وأفرادا على مجهوداتهم الفردية الفاقدة لأي تنظيم.
تعجز كل الكلمات عن وصف ما حدث، وطبعا هذا أمر الله ولا نعترض على أمر الله.
فوجئت أن العسكري جاني نقيب من الدفاع المدني جاي شيك لجنة راقبة شيك على الشقق المفروشة، أخذ اسمي وأخذ معلوماتي فكلمني قال استقر في الشقة اسكن فيها فيما بعد إن شاء الله وراجع الإدارة. أعطاني الأوراق هذه.
مقطوعة الكهرباء من عندنا في ظلام دامس في ناموس في مستنقعات، يعني اليوم عرفة هو كان يوم 7، يوم عرفة ابتدت تجينا بعض المعدات الضعيفة جدا ما يسمى الشيول، بس يعني يجرد ما يفتح بس لطريق ولا زارت الطرق ما بين قويزة وبين الصواعد والبستان هذا مقطوعة ولم تمهد ولم تردم إلى الآن،
وحنا راضين بالشيء اللي صار علينا وهذا من الله، ونشكر خادم الحرمين وحكومته الرشيدة اللفت السريع.
هكذا نقلنا لكم الحدث، أناس فقدوا أبنائهم وأناس لم يجدوا حتى المعيشة. علي القرني لقناة المجد الفضائية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا التقرير الذي ينقل جزء يسير من هذه الكارثة التي تعرض لها جدة. مرحبا بكم حياكم الله. قبل أن أرجع إلى الكلام لعلكم لاحظتوا أنهم كانوا يشيرون إلى أن ما أشار إليه الدكتور عدناء محمد من مسألة التخبط في التنسيق في إدارة الأزمات، لكن من خلال هذا التقرير ومن خلال المشاهدات السابقة هؤلاء المتضررون هل يمكن أن نعود بهم إلى الحياة الطبيعية التي كانوا عليها قبل هذه الفاجعة؟
إن شاء الله نستطيع. أحب أن أنوه أنه معظم الأشخاص ممن تعرضوا للكارثة وممن كانوا يعانوا من اضطراب الكرب الحاد بإذن الله سيعودون لحياتهم الطبيعية ولوضعهم النفسي المستقر بعلاج أو من غير علاج. نسبة منهم فقط ممن سيحتاجون العلاج النفسي لفترة أطول.
دكتور كيف يعود لحياته الطبيعية وبعضهم خرج في التقرير يقول في التقارير الأخرى يقول ما أجد لقمة العيش، يعني ساكن لمدة أسبوع، طيب بعد أسبوع كيف أكسي ألبس أهلي بأطفالي كيف أوفر لهم لقمة العيش؟
نعم، الفترة الأولى تقريبا من أسبوع إلى شهر تقريبا. خلال الفترة هذه المعونات بتقدم، الخدمات بتقدم والدعم بيقدم، فبتوفر هذه الأمور يقل التوتر والضغط النفسي ويبدأ الناس يعودون إلى وضعهم الطبيعي. طيب. ولكن هناك نسبة من الحالات ستحتاج إلى تدخل طبي وقد تحتاج إلى علاج قد يطول. هذه الفئات هم يجب التركيز عليهم، منهم ممن هم لديهم قابلية عالية لهذه الحالات، منهم من لديهم أمراض سابقة قبل الحدث وزادت بسبب التعرض لهذا الموقف،
تعرضهم بشكل قوي أيضا،
نعم قربهم من الحدث وتعرضهم بشكل شديد إلى الموقف يزيد من وقع الحدث، كما ذكرت الأطفال والنساء، من لديهم صعوبات في التأقلم بسبب اضطرابات في الشخصية، من لديهم إصابات جسدية صاحبة الحدث، كل هؤلاء يجب التركيز عليهم لعلاج لفترات أطول.
يعني الآن كما ذكرت في بعض تجارب يقول علّك تذكر لنا بعضها للمشاهد الكريم، أن بعض الأشخاص الذين تقابلت معهم كانوا يحتاجون فعلا إلى علاج نفسي لكنه كان متخوف على تربية وثقافة موجودة في المجتمع، هو التخوف من الأشياء النفسية من الطب النفسي.
نعم، هذه هي مشكلة موجودة في المجتمعات العربية وفي مجتمعنا السعودي، يعني بكل تأكيد واضح، يعني مسألة ما يعرف بالوصمة النفسية والوصمة الاجتماعية للمرض النفسي. أنا أريد أن أؤكد للناس أنه الأمراض النفسية أو الأعراض النفسية هي تأتي لكل البشر بدون استثناء،
صحيح.
يعني كبيرهم وصغيرهم ومتدينهم وفاسدهم وغير ذلك، كل الناس بتجيهم هذه الأعراض النفسية، وهي أكثر الأعراض شيوعا على مستوى الأعراض عموما، يعني والأمراض النفسية من أكثر الأمراض عموما، ولذلك الآن نحن في أزمة. من يعني يطلب هذه الخدمة من الأطباء النفسيين لا يوصف بأنه مجنون أو يعني هناك أناس يحتاجون إلى تقديم هذه الخدمة
حتى لو كان بمجرد المتابعة الإعلامية متابعة التلفاز ممكن يتأثر نفسيا.
يعني نحن نتكلم عن أشياء بسيطة، كيفية التأقلم، كيفية تخفيف القلق، كيف تنام، كيف تعود إلى حياتك الطبيعية، كيف تتكيف، كيف تعبر عن ذاتك، كيف تعبر عن مشاعرك السلبية. طيب. هذه أشياء بسيطة أعتقد أنه يعني حتى على مستوى الإدارات الآن تقدم هذه الدورات، فما بالنا ما نقدمها الآن للمتضررين.
طيب نعود إلى الإدارات بعد هذه المداخلة. معنا الدكتورة فاطمة الزهراني، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إذا أذنت لي كاني فهمت من الزملاء في التنسيق معكم أن لكم اهتمام بمجال الأطفال، ونكون نقر هنا بأن الأطفال كانوا أكثر عرضة في هذه الفاجعة. إذا أمكن أن تقدمي لنا بعض الحلول، بعض الأساليب العلاجية التي نعالج بها أطفالنا الذين لا زالوا يعانون هذه الكارثة.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر قناة المجد اللي أعطتني هذه الفرصة.
تفضلي.
ثانيا أدعو الله عز وجل أن يتقبل موتنا وأرقانا شهداء في سبيله، ويعوض ويجبر كسر كل مصاب.
اللهم آمين.
ترجع خصوصية الأطفال في الكوارث طبعا كما أسلف الزملاء لعدم اكتمالهم نفسيا واجتماعيا. فالطفل ليس لديه استيعاب كامل وضع تدراك لما يحدث حوله، إضافة إلى ميل الأطفال دائما إلى تقييم الأفكار السلبية للمأساة، وعدم تمكنهم من تملكهم أدوات التعبير. لذلك هذه الكوارث تسبب زعزعة نفسية شديدة وتسبب زعزعة أمن الطفل مدى الحياة. قد لا ندرك لقد لا يدرك الأهل والمجتمع هذه الأزمة في وقتها والأثر في وقته، لكن بمرور الزمن تتفاقم حالة الطفل ويتحول المشهد المرعب والمفزع الذي رآه إلى آفة نفسية قد لا يستطيع البر منها إلا بعد علاج طويل. ما حزيد على الزملاء قالوا فهم أكثر خبرة مني.
طيب.
في هذا المجال، لكن أعتقد أنه يجب كلنا نعمل أفراد ومؤسسات مدنية ومجتمعية على احتواء وتخطي هذه الأزمة والمسارعة لمزيد العون لهم والبحث عنهم لا انتظارهم ليطلبوا المساعدة منا. لذلك أعتقد أنه لابد من تكوين فريق من الاختصاصيين النفسيين وأطباء الأطفال والتربويين المتطوعين ووضع خطة حدثها الأساسي احتواء الأثار النفسية. وأذكر في هذا الخصوص ما قام به الفريق الطبي المرافق لفريق المملكة الإغاثي لفضلات تسنامي، حيث أنهم قاموا بعمل دراسات ميدانية وأكثر من 35 شاب وشابة تطوعوا في ذلك الوقت للمساعدة في هذه الحملة.
في الكارثة، في الكارثة الحالية الآن؟
نعم.
في الكارثة هذه ولا في كارثة سابقة؟
نعم.
الجهود الموجودة الآن كانت في هذه الكارثة؟
لا تكفي، أعتقد لازم لابد أن يكون هناك فريق متكامل فيه يندرج تحته المتطوعين وأخصائيين الطب النفسي وأطباء الأطفال والتربويين. ويعتمد طبعا نجاح هذا الفريق على حسن اختيار الأشخاص، التدريب النفسي والجماعي والقدرة على العمل الجماعي، التنظيم الإعلامي الجيد، وقبل ذلك طبعا الإخلاص ثم الإخلاص لله. صحيح. في العمل طبعا.
لو كان الإخلاص موجود من البدايات لما حدثت الكارثة. شكرا دكتورة فاطمة. أستاذ الكريم، هي أشارت إلى نقطة مهمة جدا، وهي وجود بعض الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص قامت ببعض الدعم النفسي في كوارث سابقة في بعض الدول القريبة. نعم. إلى الآن لم نشهد لهم جهود.
أنا يبدو لي أنه في بعض الجهود، ولكن جهود
ضعيفة
وغير منسقة. يعني أنا اليوم يعني في الصباح كنت بشوف يعني طلاب مدارس، وكنت بشوف متطوعين أولاد وبنات، ولكن هذه الجهود يعني لا، يعني إحنا مشكلتنا في القيادة، في وجود يعني إدارة تهتم بإدارة الأزمات هذه وتنسف هذه الجهود حتى تخرج عمل جيد.
صحيح.
الجهود المبعثرة هذه والعشوائية قد لا تخرج لنا عمل جيد.
طيب لكم من الأسباب أيضا التي أدت إلى عدم وجود العمل الجيد عدم وجود ثقافة في المجتمع، ثقافة إدارة الأزمات. نعم. ثقافة الأعمال التطوعية، كيف يمكن أن ننمي هذه الثقافة؟
لابد طبعا من التشجيع والتوعية عليها، لابد أن الإعلام يركز على هذه الخدمات وحث المجتمع على التفاعل معها، حتى المجتمع لدينا يعني يرتكز كثيرا على النواحي الدينية، وهذا مطلب من ديننا الحنيف، أنه لابد أن نساعد الملهوف، فلا بد أن شيوخنا في المساجد أثناء خطبة الجمعة وفي المناسبات الدينية أنه يشار إلى هذه المواقف.
طيب دكتور، بالنسبة لما أشرت إليه وهو التعامل مع هذه الجهات الحكومية حين غير تكون منسقة، أنتم كإدارة أزمات نفسية هل حاولتم التعاون مع هذه الإدارات؟ هل حاولتم تقديم لها التوعية المطلوبة؟
يعني خلينا أكون صادق يعني مسبقا لم يكن هناك يعني أي شيء من هذا القبيل
إلى هذه الكارثة
إلا هذه الكارثة.
أيوة.
الآن يعني نحن بصدد تقديم الخدمات العاجلة في الوقت الحالي.
نعم.
ولكن لدينا في خطتنا تقديم دورات تخصصية لكل من يعملون في الميدان.
ممكن.
سواء كان من الدفاع المدني، من الهلال الأحمر، من منسوبي الصحة، من الجهات التطوعية والخيرية. تأهيل المشرفين الطلابيين في المدارس لكيفية التعامل مع هذه الأزمات كما تفضل أخي الدكتور عدنان، أنه لا نستطيع نحن أن نقدم كل شيء، لكن بإمكانك أن تقدم هذا العلم إلى الآخرين ثم تخرج فريقا متكاملا يستطيع أن يتعامل في جميع المواقف. فهذه طبعا يعني مطلب أساسي إن شاء الله يعني مستقبلا، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يحمينا من أي كارثة.
طيب يعني الآن الناس تحتاج إلى شيء عملي، الإجراءات المطلوبة الآن لتكييف الناس نفسيا لهذه الأزمات، أيضا لانتشار من تأثر بهذه الأزمة، ما الأشياء العملية التي ممكن تقدمونها للمجتمع؟
طبعا هو قد بدأت وزارة الصحة بتوجيه من معالي وزير الصحة خلال الأيام الماضية بأن يشارك معالجين نفسيين في الفرق الميدانية الطبية التي تذهب إلى الأماكن الإيواء، وبالفعل تحركت بعض الفرق من المستشفى لدينا وبمشاركة الفريق الطبي بمعاينة الحالات المتواجدة، ولكن كان الملاحظ أنه هناك في نوع من التردد ونوع من النفور من المتضررين في تقبل الدعم النفسي من المعالجين النفسيين، فلا زالت الثقافة غير منتشرة في المجتمع.
طيب تمشي مع هذه الأزمة، ما استطعت أنكم تدخلون بمسمى آخر بطريق أخرى؟ يعني ما هو شرط أن يدري أنك طبيب نفسي؟
طبعا الخطوة الأولى كانت فقط للتقييم، وكان في نوع من البطاقات تعطى لهم بحيث أنه طيب لو شخص كان يعاني لو سمحت ممكن انه نعم ممكن انه تراجعوا في المستشفى او تكلموا فيه فقط على رقم المستشفى انه هناك في حالة كذا كذا ممكن نقدم فيها الدعم. طبعا عن طريق الجمعية السعودية للطب النفسي ان شاء الله سيكون لنا مشاركة بها، انه تكون هناك عيادات في مراكز الاحياء ممكن انه تتواصل مع المجتمع بشكل افضل.
جميل. دكتور محمد، بالنسبة للجهات غير الرسمية، يعني احيانا نحمل الجهات الرسمية وهي تتحمل بعض الاخطاء، لكن الان في جهات كثيرة غير رسمية، في تجار، في أثرياء، في مؤسسات خاصة، كيف يمكن يعني تثري هذا الجانب النفسي؟
أنا أعتقد أنه ما في أحد يعني إلا ولا بد أن يشترك أو يكون له مساهمة في هذه الكارثة وفي هذه الأزمة.
الباب مفتوح،
الباب مفتوح للكل. صحيح. لأنه إذا لم يتقدم التجار، وإذا لم يتقدم المتطوعين، وإذا لم تتقدم الجمعيات الخيرية، وإذا لم يتقدم المدرسين، والكل في تقديم، كل إنسان يستطيع أن يقدم خدمة، حتى ربة المنزل تستطيع أن تقدم شيئا بسيطا في يعني هذا الأمر. ولكن يظل نحن نكرر ونقول أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق، يجب ألا يكون العمل ارتجالي وألا يكون العمل عشوائي، ويجب أن يكون لدينا الثقافة والوعي والإدراك التام بأن قضية التنسيق هذه ستخرج عملا جيدا بإذن الله تعالى. أنا يعني أركز على أئمة المساجد أن يعني يكون لهم دور أكبر في هذه الأزمة في مساعدة الناس من الناحية النفسية، في تعليمهم مهارات الصبر، لأنه يعني الصبر من أهم الأشياء التي يعني تسلي النفس يعني.
وكما قال الدكتور مدعومة شرعيا بالأدلة،
مدعومة شرعيا. أنا عندي بعض الأحاديث يعني لو سمحت لي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. وفي حديث قدسي آخر يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه أو ماله أو أهله واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخلته الجنة بغير حساب. تعليم مهارات الصبر وإعطاء هذه الأحاديث، أكيد أن كثير من الناس عرفوا هذه الأحاديث، لكن لما يسمعها من إمام المسجد بطريقة مختلفة قليلا، ونحن الآن لدينا التقبل ولدينا
طيب
يعني
المدرس
الشعور.
الإعلامي، الطبيب، أيضا جميع الفئات
بلا شك. أنا أدعو الكل، لكن أنا أركز على أئمة المساجد لأنه أقرب إلى الناس في الوقت الحالي، لكن المدرسين في المدارس، الإعلام طبعا رسالته يعني مهمة للغاية، ونحن نرى الآن الإعلام مسيطر على هذه الساحة، ونحن نتمنى أن يعني الإعلام يعني يتوجه قليلا إلى الناحية النفسية، لأنه نحن نرى أن فيها شيء من القصور.
هذه الحلقة من هذا
التحدي.
لكن خلينا نكون صريحين، خلينا نكون صريحين. التغطية الإعلامية الماضية بجميع أنواعها، هل ترى أنها يعني متناسبة مع حجم الحدث؟
بلا شك، أنا أشوف إنه الإعلام يعني غطى هذه الكارثة تغطية ممتازة ورائعة جدا جدا جدا.
غطى
يعني
نقل الأحداث، لكن هل
قدم في نقل الأحداث وحتى يعني حقيقة في إيجاد الحلول من النواحي البيئية وإلى آخره. لكن نحن نتحدث يعني فيما يخصنا نحن من الناحية النفسية، ونعتقد أنها مهمة.
طيب.
يجب ألا نغفل الناحية النفسية. الناحية النفسية للناس مهمة للغاية. نحن لا نتعامل مع مادة، ولكن نتعامل مع إنسان.
صحيح.
له كيان وله شعور. فلا بد ان احنا يعني نركز على هذا الجانب، واتمنى يعني من هذا المنبر الاعلامي الرائع قناه المجد ان تنقل هذه الرساله الى كل المنابر الاعلاميه في التوجه الى التركيز على هذه الناحيه.
لو سمحت لي اضيف كمان لدور الاعلام في الازمه وادارتها. كان تناثرت الكثير من المعلومات الغير صحيحه والمتضاربه في بعض الاحيان، فكان لابد ان تحرر المصداقيه في الجهة التي تعطي هذه المعلومات، لأنه هذا يفقد للمتضررين الثقة في الجهات التي ستقدم لهم المعونة، وتفقد الثقة في الإعلام.
صحيح.
إضافة إلى لابد أنه يتم التركيز على توعية المجتمع على ضرورة التواصل مع المعالجين النفسيين وعرض المشكلة النفسية ليتم إعطاء الخدمة المطلوبة من هذه الناحية.
دكتور، لو نسأل الحديث نوعا ما، أنت الآن تكلمت عن بعض الأخبار التي قد تكون يعني مصادرها غير موثوقة أيضا بين أفراد المجتمع في هذه الكارثة، وكانت واضحة جدا في أزمات ماضية ظهور بعض الشائعات. تقييمك النفسي لهذه الشائعات، ألا تؤثر على المتضررين، على المتلقي حتى من خارج هذه الدائرة؟
طبعا لها تأثير سلبي كبير، لأنه حتى الأشخاص الغير متضررين بسبب هذه الشائعات ممكن أنه يعانوا من نوع من التشتت، بنوع من القلق الغير مبرر وليس له داعي، وأدت بالفعل إلى تصرفات قد يعني أساءت لكثير من السكان في بعض الأحياء.
دكتور محمد، بالنسبة يعني ركز نوعا ما على الأسرة، لأن هي تكون هي الطريق الأول لهذا المتضرر. كيف يمكن أن تنتشل من الأثار النفسية التي ترتبت بعد هذه الفاجعة؟
يعني بالتأكيد أنه هناك بعض الأسر التي قد يعني تعزف قليلا عن أنه تشوف يعني طبيب نفسي، لكن نحن نقول لهذه الأسر أولا يجب أن يكون يعني من يقدم المعونة النفسية للمتضررين أن يكون هو أساسا مستقر نفسيا، وإذا لم يكن كذلك فعليه بالبدء بنفسه. الأمر الآخر يجب أن دائما نعطيهم الجو الملائم، الجو الهادئ، الجو الذي الغير مشحون الآن بالأخبار السيئة والأخبار السلبية. صحيح. ونعمق هذه المخاوف وهذه المآسي. الأمر الآخر يجب أن نعطي الأطفال خصوصا فرصة في التعبير عن انفعالاتهم وعن مشاعرهم وعن ممارساتهم لحياتهم اليومية. يجب أن نجنبهم مشاهدة الإعلام الذي قد يعني بعض القنوات أو المناظر التي قد تعمق مأساة هذه الأطفال مستقبلا وتؤثر عليهم. يجب أن يكون لدينا القدرة على التواصل مع هؤلاء الأطفال أو مع الأسرة حسب القدرات العقلية وحسب القدرات المعرفية لهؤلاء الناس، وأن نختار وننوع في الاستراتيجيات وفي أساليبنا المختلفة. أخيرا يعني يجب أن يكون هناك تركيز على فئة الشباب، لأنه أحيانا بعض الشباب الذين يمرون بهذه الأزمات والكوارث قد يعني يتجه إلى استخدام الكحول والمخدرات وإلى آخره، ولذلك هذه يعني تعتبر كارثة أخرى.
صحيح.
يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة. يجب أن يعني الناس يعني تراعي كل الوسائل الصحية المناسبة من أكل، من نوم، من حياة، من تأقلم، من تكيف إلى آخره. وعندما يجد الإنسان نفسه أن هناك مشكلة فعندنا إحنا خط ساخن بالإمكان الناس أن تستشير ويسمح.
ممكن الدكتور إذا ممكن مخرج يخرج الفرابط تفضل.
يعني لدينا الآن يعني خط ساخن على رقم 252 1516، وعندنا رقم جوال 0356520078.
طيب إذا تكرمت الرقم موجود.
نعم.
طيب لعل المخرج مرة أخرى. طيب الرقم عيد للمشاهدين الكرام، ولعل مهم جدا للإخوة المتضررين من الأسر أيضا للمتضررين بمجرد متابعة هذه الأحداث. ومن الطبيعي جدا أن كل من في قلبه حب للمسلمين وحب لهذا الوطن يتأثر بهذه الأزمة. طبعا الرجوع إلى المنهج الشرعي والآيات الشرعية والاستحضار كما قال الدكتور آيات الصبر والأحاديث، كل هذه تحت. إذا شعرت أن هناك مثلا حاجة إلى بعض الاستشارات النفسية ممكن نتصل على الهاتف 252 1516. إذا نعيد 2-5-2-1-5-1-6. الدكتور المتضررين هم بالدرجة الأولى.
نعم.
من تضرر من هذه الأزمة سواء فقد قريب أو جرح أو منزل أو سيارة، لكن أيضا من شاهد هذه الكارثة، أيضا من أنقذ، ألا ترى أن هذا المنقذ يحتاج أيضا إلى الوقوف معه؟
نعم، من شاهد أو شارك في إنقاذ المتضررين يمكن أن يمر بنفس مراحل الضرر النفسي للمتعرضين لهذا الحدث. وقد يعاني من نفس علامات القلق والاكتئاب ونفس المشاكل النفسية، لذلك لابد أن يشملوا كذلك في برامج العلاج النفسي.
طيب، في خطط مستقبلية الآن كما ذكرنا في بداية الحلقة أن هنا يعني أثار قريبة جدا، الأثار العاجلة، هل لديكم خطط الآن لمعالجتها للاستعداد لإدارة مثلا لو حصل مثل هذه الكوارث؟
يعني احنا الان يعني بدينا في تجميع المعلومات. اعتقد انه من اهم الاشياء اللي احنا يجب ان نستحضرها الان هو يعني ندرس السلبيات اللي حصلت ونحاول ان احنا نتلافاها، ثم نعمل يعني خطط يعني مستقبليه. اعتقد انه من اهم الاشياء اللي يجب يعني اذا كان احنا نبغى نكون مجتمع متحضر ونقدم خدمه صحيحه ان يكون عندنا معلومات. هذه المعلومات يعني ندرسها ونحللها ثم نقدم خطط استراتيجية سواء للمتخصصين في هذا المجال أو للجهات اللي هي تقدم هذا الدعم في حالة الكوارث.
الآن تجدون صعوبة في الحصول على هذه المعلومات؟
بالتأكيد، لكن أنا يعني أود أن أركز على النقطة اللي قالها أخي الدكتور عدنان، وهو أنه الناس المنقذين الذين يعني سواء كان من الدفاع المدني، من الهلال الأحمر، من المسعفين الصحيين إلى آخرها، أو الناس اللي هم المتطوعين، يعني ياريت أنه يعني تقيم حالاتهم النفسية. وهذا ليس بعيب، لأنه حتى يعني الجيش الأمريكي يقيم حالات الجنود الأمريكان كل سنة.
صحيح.
طيب، حتى لا يتأثروا نفسيا، وحتى يمكن يعني أن يكونوا مستقبلا إن شاء الله على قدرة وكفاءة أكثر.
دوركم بالنسبة للرأي العام، هل ساهمتم شيء الآن في تهيئة الرأي العام لما سيحدث مثلا من تداعيات لهذه الأزمة، لهذه الكارثة؟
نعم، في بروشورات إن شاء الله ستطبع في الفترة القريبة القادمة.
نعم.
وستوزع وسيقدم عن طريق المراكز الأحياء الإرشادات والمعلومات الضرورية للتعامل مع أي حدث قادم في الفترة القادمة.
طيب، بالنسبة دكتور لو نركز نوعا ما أيضا على النواحي التعليمية، الآن الأطفال بدأوا في المدارس، ألا ترى أن من سيتعامل معهم أولا يحتاج إلى تهيئتهم، إلى مثلا تصبيرهم، أيضا يحتاج إلى أن يكون التعامل فيه أكثر طمأنينة لهم، أكثر إنسانية؟
يعني بالتأكيد أنا أعتقد أن المدارس والمشرفين الطلابيين يعني يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك لمساعدة هؤلاء المتضررين، خصوصا في هذه المناطق المنكوبة أو التي حصلت فيها الكارثة. يجب يعني أنه إحنا نتعامل بطريقة نفسية مختلفة. الآن التركيز في على الأقل في الأسبوع الأول من الدراسة يجب أن يكون مركز على الجوانب النفسية. يعني لا يمنع أنه إحنا يعني لو أخرنا قليلا بعض المناهج أو المواد التعليمية في هذه المناطق المنكوبة حتى نتعامل نفسيا مع هذه الأزمة، ولا يمنع أن الناس الذين يعملون في المدارس إذا احتاجوا إلى يعني أي معلومات نحن على استعداد في مستشفى الصحة النفسية، في وزارة الصحة، في الجمعية السعودية للطب النفسي لتقديم كامل الخدمات الاستشارية لهم، لأنه هذا جزء من عملنا.
جيد. طيب دكتور عدنان، في نصف دقيقة إذا لك من إضافة تريد أو تختم هذا اللقاء.
نعم، أتمنى أن تكون هذه فرصة لإعادة تقييم خططنا، لإعادة تقييم إمكانياتنا وإعادة تنظيمها بشكل يدعم أي كوارث مستقبلية، بحيث التعامل معها بأسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات المطلوبة بمستوى عالي وفي فترة وجيزة.
طيب، أنا أشكرك على المشاركة معنا في قناة المجد.
شكرا لكم.
طيب دكتور عدنان محمد، عفوا،
أنا يعني في الحقيقة يعني إذا كان هناك يعني شيء من الخاتمة لهذا الأمر، إنه يجب أن نخرج من هذه الأزمة، لا يجب أن ننظر إلى الوراء، ولكن يجب أن ننظر إلى المستقبل، نقيم المشكلة ثم نضع خطط وتعرض هذه الخطط للدراسة. يجب أن يكون هناك تنسيق يعني بين جميع الجهات، ويجب أن يكون عندنا يعني إدارة وليس فريق، إدارة في إدارة هذه الأزمات.
من يعني الألفاظ المشهورة من بعض الكتاب المشهورين يقول: خطط المستقبل لأني سأقضي بقية حياتي هناك. لابد أن نرجع إلى الماضي أيضا لنستحضر بعض الأشياء في المستقبل. على العموم، جزاك الله خير وشكر الله لك. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة وعلى هذه مشاركتكم في هذه التغطية. كان معي الدكتور محمد شاووش، نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي ورئيس الفريق النفسي المكلف بإدارة هذه الكارثة، وأيضا الدكتور عدنان مفتي، استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الصحة النفسية بجدة. لازلنا بحاجة إلى تواصلهم، لازلنا أيضا بحاجة إلى تواصلكم لاقتراحاتكم لهذه التغطية. يتجدد اللقاء بكم بإذن
بإذن الله غدا في مثل هذا الموعد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.